بسم الله الرحمن الرحيم. قال السفاريني رحمة الله عليه في منظومته: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. صفاته كذاته، هذه محاجة لمن؟ للذين ينكرون الصفات أو يؤولونها، يحرفون معانيها. أنكم كما أنكم تقولون إن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، فكذلك صفاته، قولوا في صفات الله تعالى كما يقال في الذات. فهو سبحانه وتعالى ليست ذاته كذوات المخلوقين، وكذلك صفاته نثبتها ونقول ليست كصفات المخلوقين. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، أي متوقفة على النص، على الآية والحديث، ليس فيها مجال الاجتهاد، أن الإنسان يأتي لله عز وجل باسم من عنده بغير دليل، بل لابد أن يكون من القرآن أو السنة، كما قال الإمام أحمد: لا يتجاوز القرآن والحديث، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. وأما قوله قديمة فهذا سيأتي التنبيه عليه أنه لفظ مجمل. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: قوله صفاته كذاته قديمة، صفاته مبتدأ والخبر قديمة، كذاته حال، يعني صفاته حال كونها كذاته قديمة. والصفات هي ما يتصف به الموصوف، وقول المؤلف صفاته قديمة مجمل يحتاج إلى تفصيل. فالصفات بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. هناك صفات لا تنفك عن الله عز وجل، وهناك صفات متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. قال: الصفات الذاتية هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدا، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى غير ذلك، وهي كثيرة. فهذه نسميها صفات ذاتية، لأنه متصف بها أزلا وأبدا ولا تفارق ذاته. هذا معنى قوله لا تنفك عن الذات قولهم. الثاني، القسم الثاني، الصفات الفعلية، هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد. وكل صفة من هذه الصفات كما هو معلوم أدلتها معروفة واضحة: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وجاء ربك والملك صفا صفا، والفرح بتوبة التائب. ما دليل هذه الصفة؟ لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا، معنى السقط أي معناه أنه وقف عليه وأدركه. والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، حديث من؟ يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم توب الله عن القاتل فيسلم فيستشهد، حديث أبي هريرة في الصحيح. والغضب على الكافرين غضب الله عليهم. وللكافرين، طيب الآيات كثيرة في الغضب، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. والرضا للمؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، بعد أن ذكر صفات المؤمنين وغيرها. فهذه نسميها صفات فعلية لأنها من فعله، وفعله يتعلق بمشيئته. لكن هذا القسم من صفات الله آحاده حادثة، فهي كما يقول أهل العلم حادثة النوع، يعني معنى أنها تحدث شيئا فشيئا. وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي، فجنس كون الله فعالا أي جنس الفعل في الله عز وجل أزلي، فلم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي وقت من الأوقات يكون الله تعالى معطلا فيه عن الفعل، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة، مثلا الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأنه كان بعد خلق العرش. كذلك النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأنه كان بعد أن خلق السماء الدنيا. كذلك الرضا والغضب نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأنه إذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضا رضي الله عنه، وإذا فعل فعلا يقتضي الغضب غضب الله عليه. عباراته بغاية الوضوح. ارجع سريعا يا ياسر، ما لك داخل خارج. طيب، قال: فهذه تسمى الصفات الفعلية، وربما تسمى الأفعال الاختيارية، لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن كما سبق، كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد، لكنها قديمة الجنس. فمثال النوع الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، فهذا نوع، لكن نزوله كل ليلة فهذا فرد، لأن نزوله الليلة ليس هو نزوله البارحة. ثالثا، النوع الثالث الصفات الخبرية. ما هو النوع الأول؟ ما هو النوع الأول؟ الصفات الذاتية. وما هو النوع الثاني؟ الصفات الفعلية. الصفات الخبرية وهي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر، وليست من المعاني المعقولة، بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط، يعني بالأدلة. ونظيرها أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، مثل اليد والوجه والعين والقدم والأصبع، فهذه نسميها الصفات الخبرية، لأنها ليست معنى من المعاني. فاليد غير القوة، فالقوة معنى واليد صفة من نوع آخر. مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، فاليد بعض منا أو جزء منا، والوجه كذلك والعين كذلك، ولكن بالنسبة لله لا نقول أنها جزء أو بعض، لأن البعضية والجزئية لم ترد بالنسبة إلى الله لا نفيا ولا إثباتا. ولا نقول، ولهذا نقول لمن قال إن الله واحد لا يتجزأ ولا ينقسم وما أشبه ذلك، نقول هذه ألفاظ بدعية، هذه ألفاظ بدعية. فليس هناك دليل على أنها على أن تصف الله بهذا النفي. أنت لست أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعلم بالله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما قال واحد منهم قط إنه لا يتبعض ولا يتجزأ، فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنه، ولا تتكلم بأشياء فارغة. وليس هناك داع لأن تقول لا يتجزأ، فلا أحد يتصور أن الله تعالى وله الحمد والفضل يتجزأ، لا أحد يتصور هذا حتى تنفيه، فدع ذلك. وإنما ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحدا قاله، أما ولم يقله أحد فليس له داع، بل يقال لله يد وله وجه وله عين تليق بجلاله. ودع عنك لا يتجزأ ولا يتبعض، فلم يتعبدنا الله بهذا، ولا ورد عن الله أنه يتبعض أو يتجزأ أو لا يتبعض ولا يتجزأ، بل قال تعالى قولوا آمنا بالله، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. وكل هذا لم يرد، وما لم يرد فالأدب مع الله ورسوله أن نمسك عنه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلو نفيت ما لم ينفه الله عن نفسه فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله، ولو أثبتت ما لم يثبته فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله. فالحاصل أن الصفات الخبرية هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لنا، لكن بالنسبة لله فلا نقول أنه بعض أو جزء، لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو الجزئية بالنسبة لله من الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن يتحاشاها. فلم يتعبدنا الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله بأن نثبت البعضية أو ننفي البعضية. ونحن نؤمن بأن اليد غير الذات، يد الله غير ذاته، ووجه الله غير ذاته، فهو شيء آخر زائد عن الذات. وقد يعبر الله تعالى عن نفسه بوجهه كما قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونحن لا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس، وهذه مع أنها صفات خبرية فهي في نفس الوقت صفات قديمة، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها. وصفات الله الذاتية والخبرية كلها قديمة، أما صفاته الفعلية فهي قديمة الجنس حادثة النوع والآحاد. لذلك فإطلاق الوصف على صفات الله بأنها قديمة ليس بصحيح. وقول المؤلف رحمه الله كذاته، أي ذات الله تعالى، فأصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات أرادوا بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال ويحذركم الله نفسه. وقال عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، بعضهم استدل بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أو قال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات في ذات الله، في ذات الله. وهذه الثلاث كذبات ليست كذبات حقيقية وإنما هي من باب التورية، لكنه عدها كذلك، وإلا فهو صديق النبي كما قال الله تعالى إنه كان صديقا نبيا، وهكذا في قول خبيب وذلك في ذات الإله وهي شاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم ذات قدرة، ويقال لامرأة ذات جمال فهي ذات بمعنى صاحبة، تضاف إلى صفة، نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوا اسم للموصوف، فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات. فمثلا أصل ذات الله يعني ذات الألوهية، فنقلوا كلمة ذات إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة. ولم تكن من كلام العرب، ولا يعرفها العرب بهذا المعنى، أي بأنها قائمة مقام النفس، لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا إن علم صفة وذات موصوف، فأطلقوا على الموصوف اسم ذات، فقالوا الذات والصفات بدل الله وصفاته. لكن لا مشاحة في الاصطلاح، فإن العلماء رحمهم الله تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب يعني بمفردها، حتى التي هي مذكورة في شأن إبراهيم في ذات الله ليست ذات وحدها، وهكذا في قصة خبيب وذلك في ذات الإله مضاف. قال وذات الله تعالى قديمة، والقديم عند المتكلمين هو الذي لا ابتداء له، وليس هو القديم في اللغة العربية، بل القديم في اللغة العربية هو ما سبق غيره ولو كان حادثا، ولو كان حادثا. أما القديم عند المتكلمين فهو الذي لم يسبق بعدم بل دائما وأبدا موجود، فالذي لا أول له أي لم يسبق بعدم هو القديم عند المتكلمين. لكن اللغة العربية تقول إن القديم ما تقدم غيره ولو كان حادثا، ومنه قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. وصفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال، سواء كانت مطلقة أو مقيدة، فما كان كمالا محضا فهو مطلق أي في كل حال وغير مقيد، وغير مقيد، وما كان كمالا، وما كان كمالا في حال دون حال فهو مقيد. فمثلا الخلق والرزق، ولا الرزق والرزق والكلام وما أشبه ذلك، هذا كمال مطلق فيوصف الله به على الإطلاق، فيقال إن الله متكلم رازق خالق وما أشبه ذلك. وما كان كمالا في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله، وإنما يوصف به مقيدا مثل المكر والخديعة والاستهزاء والكيد، فهذا يكون كمالا في حال ونقصا في حال، فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال، أي لا يوصف إلا، لا يذكر إلا مقيدا. فالمكر مثلا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول إن الله ماكر، فهذا حرام، لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب، فإن المكر عند الإطلاق صفة قدح وذم، لكنه عند المقابلة يكون صفة مدح، تقول إن الله يمكر بمن يمكر به وبرسله ويمكرون ويمكر الله. وهنا صار المكر صفة كمال ومدح، أي أنه أعلى من مكر أعدائه. كذلك إذا وصفت المكر بما يدل على الكمال فلا بأس، مثل أن تقول الله خير الماكرين، كما قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، ثم قال والله خير الماكرين. وكذلك الخداع، لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع أو من صفاته الخداع على سبيل الإطلاق، لكن يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة فتقول إن الله تعالى يخدع المنافقين أو خادع المنافقين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أو خادع من يخدعه، أو ما أشبه ذلك، لأن في هذه الحال تكون صفة كمال ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق، لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. أما ما كان نقصا من الصفات فإنه لا يدخل في صفات الله عز وجل أبدا، وإنما جاء الكلام عليه في التقسيم من أجل الحصر، فصفات النقص لا تدخل في صفات الله تعالى أبدا، لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد. مثال ذلك الخيانة، فالخيانة لا تدخل في صفات الله ولا حتى في المقابلة، ما تقول من خانني خانه الله، لا يجوز ذلك، من ظلمني ظلمه الله، هذا بعض الناس يدعو بهذا لجهله، الله سبحانه وتعالى قال ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي. فالخيانة لا تدخل في صفات الله لأنها ذم وقدح بكل حال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك، وقال الحرب خدعة، فأذن في الخدعة في محلها وهو الحرب، ونهى عن الخيانة في محلها. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، بخلاف الاستهزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهكذا الخديعة، وهكذا الكيد، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. مع أن الإنسان قد تسول له نفسه أن يخون من خانه، لأن الله تعالى قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تخن من خانك. فإذا ائتمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا تخنه فيه، لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق. بهذا نعرف خطأ قول العامة: خان الله من يخون، فهذا القول لا يجوز، وهو قول باطل. لكن لو قيل: خدع الله من يخدع، فهذا صحيح. ثم ذكر تقسيم الصفات، هذا بعد الأذان إن شاء الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذن يمكن أن نقول إن الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاثة أقسام. الأول: صفات كمال محض، فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق. ثانيا: صفات كمال في حال دون حال، فلا يوصف بها إلا مقيدا بالحال التي تكون فيه كمالا، فيها كمالا. ثالثا: صفات نقص على الإطلاق، فلا يوصف الله بها مطلقا. فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه يسمى به الله في حال الكمال. فالجواب: لا، لأن الله تعالى قال في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كمالها. وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال. ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم، مع أن الله يخبر عنه بأنه متكلم ويوصف بذلك. فلا تقول: يا متكلم اغفر لي. وكذلك يوصف الله بالإرادة، لكن لا يسمى بالمريد. فلينتبه للفرق، وهو أن الأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، أي أنها من الكمال المطلق فقط، فلا تتضمن كمالا ونقصا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق. والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى، بخلاف الصفات التي كما سبق منها الكمال المطلق الذي يوصف الله به على سبيل الإطلاق، والنقص المطلق وهذا لا يوصف الله به مطلقا، والكمال في حال دون حال، وهذا يوصف به الله حال كونه كمالا ولا يوصف به حال كونه نقصا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.